لها الكلام في بحث المطلق والمقيد إلى بحث التقابل بين الإطلاق والتقييد. وذكرنا بأن هذا البحث ينحل إلى مقامين: المقام الأول مقام الثبوت، المقام الثاني مقام الإثبات. كما ذكرنا بأن البحث في مقام الثبوت يمكن تلخيصه في نقاط ثلاث: النقطة الأولى في بيان الأقوال في المسألة، والنقطة الثانية في بيان الفوارق المترتبة على الأقوال، والنقطة الثالثة في بيان المختار. وقد بلغ بنا الكلام إلى بيان الفوارق بين الأقوال الثلاثة، وذكرنا بأن السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف قد لخص هذه الفوارق أو جمعها في موردين: المورد الأول وجود الإهمال كحالة ثالثة للإطلاق والتقييد، وعدم وجود الإهمال فأفاد بأنه على مسلك الملكة والعدم لا يمكن وجود ماذا؟ وجود الإهمال، لا يمكن وجود حالة الإهمال على مسلك الملكة والعدم، على مسلك التناقض لا يمكن وجود الإهمال عفوا، لأنه إذا ارتفع الإطلاق والتقييد يكون ذلك من قبيل ارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين محال. وأما على مسلك الضدين فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك بمكان من الإمكان، هم يرتفع الإطلاق هم يرتفع التقييد، وتكون هنالك حالة ثالثة وهي حالة الإهمال. والمورد الثاني هو ماذا؟ هو استحالة التقييد وعدم استحالته. فإذا بنينا على أن استحالة الإطلاق وعدم استحالته، فإذا بنينا على أن التقابل بين المسلكين تقابل العدم والملكة، يكون الإطلاق ماذا؟ مستحيلا عند استحالة التقييد. بينما إذا بنينا على مسلك الضدين لا يكون ذلك ماذا؟ مستحيلا، بل يكون ممكنا. وعلى مسلك النقيضين يكون الإطلاق حينئذ واجبا، لا أنه يكون ممكنا، ففرق بين الأقوال الثلاثة. فعلى مسلك العدم والملكة يكون الإطلاق مستحيلا، بينما على مسلك النقيضين يكون واجبا، بينما على مسلك الضدين يكون ماذا؟ يكون ممكنا. إلا أن ما ذكره أعلى الله مقامه الشريف بعد الرجوع إلى كلمات السيد الكوي على الله مقامه محل نظر، محل تأمل، لأن السيد الكوي قدس الله نفسه في الوقت الذي يلتزم فيه بمسلك الضدين، إلا أنه يلتزم بالنسبة إلى المورد الأول باستحالة الإهمال، وبالنسبة إلى المورد الثاني يلتزم بماذا؟ يلتزم بوجوب الإطلاق عند استحالة التقييد، وأن هذا إنما يفترض ترتبه على مسلك النقيضين لا على مسلك الضدين. لماذا؟ السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف يقول بأن بالنسبة إلى المورد الأول يقول بأن الإهمال في الواقعيات محال صدوره من المولى، أصلا لا يمكن تعقله، لا يمكن تصوره. الإطلاق التقييد ضدان، نسلم بذلك، لأن الإطلاق هو لحاظ الخصوصيات، لحاظ عدم الخصوصيات، والتقييد هو لحاظ ماذا؟ لحاظ الخصوصية. نسلم بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين، تقابل اللحاظين، ولكن في الوقت نفسه أيضا نسلم باستحالة ماذا؟ باستحالة وجود حالة ثالثة، وهي التي عبر عنها بحالة الإهمال. لماذا؟ سيد الخوئي يقول الإهمال في الواقعيات غير ممكن. لماذا الإهمال في الواقعيات غير ممكن؟ بيان مقصوده قدس الله نفسه الزكية، وإن لم يتضح هذا المقصود في مورد واحد من موارد كلامه بل من مجموع كلماته المتشتتة في الفقه والأصول، يستفاد منه هذا الكلام. استحالة الإهمال في الواقعيات ترتبط بأمور أو بمقدمات. المقدمة الأولى هي أن المولى إذا أن المولى لا بد أن نفترضه في مقام جعل الحكم. نحن نزاعنا الآن إنما هو ماذا؟ بلحاظ هذه الخصوصية، خصوصية أن المولى يجعل حكما، هذا الحكم في مقام الثبوت هل هو مطلق أم هو مقيد؟ فالمقدمة الأولى افتراض أن المولى في مقام جعل الحكم. المقدمة الثانية إن المولى في مقام جعل الحكم لا بد له من غرض وراء جعله. هو عندما يجعل الحكم لا بد أن يكون له ماذا؟ غرض من وراء جعل الحكم. هذه مقدمة ثانية وهي واضحة وبرهانية، إذ أن المولى سبحانه وتعالى ليس يعقل منه صدور الفعل العبثي الذي لا غرض له، إذن لا بد لجعله الحكم ماذا؟ من غرض. عليكم السلام. ثالثا، إذا كان لا بد لجعله الحكم من غرضين، هذا الغرض، هذا الحكم لا بد له من موضوع، لا بد له من متعلق، فحينئذ موضوع الحكم سعة وضيقا يدور مدار ماذا؟ غرض المولى. فإن كان غرض المولى متسعا قائما بالموضوع الواسع يكون الموضوع متسعا، يكون المتعلق متسعا، وإن كان غرض المولى قائما بالموضوع الضيق بالمتعلق الضيق يكون موضوع الحكم تبعا لغرض المولى ماذا؟ ضيقا. فمثلا لو كان موضوع الحكم هو أي شيء، لو كان غرض المولى عفوا متعلقا بمطلق الرقبة يكون موضوع الحكم تبعا لذلك واسعا، الرقبة، مطلق الرقبة. لكن لو كان غرضه ضيقا، يعني غرضه يدور مدار الرقبة مؤمنة، لا بد أن يكون موضوع الحكم خصوص الرقبة المؤمنة، وتعلق الحكم يكون خصوص الرقبة المؤمنة. إذن مقدمة الأولى افتراض المولى في مقام جعل الحكم، مقدمة ثانية المولى تنزيها له عن العبثية لا بد له من غرض وراء ماذا؟ جعل الحكم. مقدمة الثالثة أن موضوع الحكم ومتعلق الحكم سعة وضيقا يدوران مدار ماذا؟ غرض المولى سعة وضيقا. إذا كان هكذا حينئذ نقول المولى عندما ينشئ الحكم إما أن يكون ملتفتا أو غير ماذا ملتفت إلى غرضه، لا يعقل أن لا يكون ماذا ملتفتا، لا يعقل أن يكون غير ملتفت عفوا، فإنه منزه عن ذلك. حينئذ إذا كان ملتفتا إما أن يكون عالما بغرضه الذي التفت إليه، وإما أن يكون ماذا جاهلا، لا يعقل أن يكون جاهلا، فلا بد أن يكون عالما بالغرض الذي التفت إليه. خب إذا كان عالما بالغرض الذي التفت إليه حينئذ يعلم بأن موضوع حكمه، حينئذ يعلم بأن غرضه الذي علم به والتفت إليه إما هو قائم بالموضوع بالمتعلق الضيق، وإما هو قائم بماذا بالمتعلق الواسع. فإن كان قائما بالغرض بالمتعلق الواسع كان عليه أن لا يأخذ خصوصية فيه، بل يلاحظ عدم الخصوصية. وإن كان غرضه متعلقا بالمتعلق الضيق كان عليه أن يأخذ فيه ماذا الخصوصية ويلاحظ فيه الخصوصية. وأما أن نفترضه لم يلاحظ لا عدم الخصوصية ولم يلاحظ أيضا ماذا الخصوصية، فهذا منشأه إما عدم الالتفات أو منشأه عدم الجهل عدم العلم أو منشأه عدم الحكمة، يعني هم ملتفت هم عالم لكن ماذا لكنه ليس بحكيم، بحيث أن غرضه قائم بالمتعلق الواسع مع ذلك لا يلاحظ عدم الخصوصية، أو غرضه قائم بالمتعلق الضيق ويعلم بذلك مع ذلك لا يلاحظ الخصوصية فيكون ناقضا لغرضه وهو خلاف الحكمة. والله سبحانه وتعالى المولى منزه عن كل ذلك، فعدم الالتفات منزه عن، عدم العلم منزه عن، عدم الحكمة ماذا منزه عن. إذن لا يمكن صدور الإهمال عنه في لوح الواقع، فبالبرهان الإهمال في الواقعيات يقول السيد الخوئي غير ممكن. فإذا كان غير ممكن يعني غير معقول غير متصور، إذا كان غير ممكن وغير معقول فكيف تقول يا سيدنا الصدر أعلى الله مقامك بأنه على مسلك الضدين يمكن تصور حالة الإهمال، بينما على مسلك النقيضين لا يمكن تصور ذلك لأن النقيضين لا يرتفعان. السيد الخوئي يقول وإن سلمنا بمسلك الضدين والتزمنا بمسلك الضدين إلا أننا لا نذعن بوجود حالة الإهمال، بل هي ماذا؟ بل هي مرفوضة. صار معلوم. في المورد الثاني الكلام هو الكلام، فإن الكلام في المورد الثاني يتفرع عن الكلام في المورد الأول. أنت يا سيدنا الشهيد تقول بأنه بناء على مسلك النقيضين، على مسلك النقيضين إذا استحال التقييد ماذا وجد الإطلاق، وعلى مسلك العدم والملكة إذا استحال التقييد ماذا استحال الإطلاق. بينما على مسلك الضدين إذا استحال التقييد ما الذي يجري؟ يمكن الإطلاق. يقول السيد الأخوي كلا لا يمكن، بل يكون الإطلاق واجبا. لما؟ لأن هذين الإطلاق والتقييد من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما، إما مطلق الحكم إما مقيد، وأما الإهمال فهو محال. فحينئذ إذا كان من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما، إذا استحال أحد الضدين تعينا ضد الآخر قهران، فعلى مسلك النقيضين على مسلك الضدين تكون النتيجة هي نفس النتيجة على ضوء مسلك النقيضين بلا فرقين. إذن ما ذكره السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف في كلا الموردين بلحاظ ما أفاده السيد الخوئي بلحاظ مسلك السيد الخوئي هو قابل للتأمل، بل صريح كلمات السيد الخوئي على خلافه. خب، بهذا المقدار نحن ننتهي من النقطة الثانية، نجي إلى النقطة الثانية وهي بيان مختار السيد الشهيد أعلى الله مقامه في هذه المسألة، أو بيان الدليل على مختاره. هو قال الصحيح أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت تقابل ماذا؟ النقيض. الدليل عليه ماذا؟ يقول محور المسألة، نكتة المسألة هي أن الطبيعة في حد ذاتها هل تقتضي السريان لجميع أفرادها وتقتضي الشمول لجميع أفرادها أم لا؟ طبيعة الإنسان، ماهية الإنسان، هذه الطبيعة في حد ذاتها هل لها اقتضاء السريان والانطباق والشمول على جميع الأفراد أم ليس لها ذلك؟ يقول هنا عندنا تصويران. التصوير الأول هو التصوير القائل بأن ذات الطبيعة لا اقتضاء لها في حد ذاتها للسريان والشمول، إذن كيف هي تقتضي السريان والشمول؟ يقول تقتضي ذلك بواسطة الإطلاق اللحاظي. بواسطة الإطلاق اللحاظي يعني ماذا؟ يقول يعني بواسطة لحاظ الطبيعة غير مقيدة بخصوصية من الخصوصيات. إذا لاحظ الطبيعة ولاحظها غير مقيدة بخصوصية، يعني رفض القيود، لاحظها مع عدم القيود، حينئذ يكون للطبيعة ماذا؟ اقتضاء السريان والشمول لجميع الأفراد. فالطبيعة لها لحاظان، لحاظ إطلاقي لحاظ تقييدي. اللحاظ التقييدي هو لحاظ الطبيعة مع لحاظ خصوصية لها، وهذا هو الذي يوجب التقييد. واللحاظ الإطلاقي هو لحاظ الطبيعة مع لحاظ عدم الخصوصيات لها، وهذا هو اللحاظ الإطلاقي الموجب لماذا؟ للإطلاق. إذن الطبيعة في حد ذاتها لا اقتضاء لها للسريان، لا اقتضاء لها للشمول، لا اقتضاء لها للانطباق على جميع الأفراد، وإنما هي تقتضي ذلك بواسطة الإطلاق اللحاظي. هكذا يصور المسألة السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. ولذلك ينتهي إلى أن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة ضدين، لأن الإطلاق متقوم باللحاظ والتقييد متقوم باللحاظ، واللحاظان أمران ماذا؟ وجوديان، فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة، تقابل الضدين. غاية ما في الأمر أن ذلك اللحاظ لحاظ العدم وهذا اللحاظ لحاظ الوجود. هذا مثلكم. المثلك الآخر أو التصوير الآخر أن يقال بأن ذات الطبيعة بنفسها تقتضي السريان والشمول، نفس ماهية الإنسان تقتضي السريان لجميع أفراد الإنسان، نفس طبيعة الحيوان تقتضي السريان لجميع ماذا؟ أفراد الحيوان. ما لم يمنع من ذلك مانع، فنفس الطبيعة لها اقتضاء السريان، لكن إذا جاء المانع، المانع هو ماذا؟ هو لحاظ الخصوصية. إذا جاء المانع وهو لحاظ الخصوصية، منع من أي شيء؟ منع من سريانها، منع من شمولها، منع من إطلاقها واستيعابها، وإلا فهي بحد ذاتها تقتضي الشمول، تقتضي السريان. فإذا كانت الطبيعة بحد ذاتها تقتضي السريان والشمول، حينئذ هل نحتاج إلى لحاظ عدم الخصوصية؟ لا نحتاج إلى ذلك. من أجل ماذا؟ من أجل الاستيعاب. يكفينا لحاظ نفس الطبيعة، يكفينا ذلك، لحاظ نفس الطبيعة مع عدم لحاظ ماذا؟ أي خصوصية. لا مع لحاظ عدم أي خصوصية، مع عدم اللحاظ، لا مع اللحاظ، مع عدم لحاظ أي خصوصية. يكفينا لحاظ الطبيعة لنرى أنها سارية في جميع أفرادها، لها اقتضاء السريان. إنما المقيد وهو اللحاظ التقييدي، ما الذي يصنع؟ يمنع من ذلك الاقتضاء، يحد من ذلك الاقتضاء. فحينئذ يكفينا لحاظ الطبيعة مع عدم لحاظ أي خصوصية، بينما في مقام التقييد نحتاج إلى لحاظ الطبيعة مع لحاظ الخصوصية. فإذا في مقام التقييد عندنا لحاظ مع الطبيعة، مع لحاظ الطبيعة، وفي مقام الإطلاق عندنا عدم لحاظ مع لحاظ الطبيعة. إذن التقابل بينهما صار تقابل السلب والإيجاب، تقابل النقيضين. يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية: ومن الواضح جدا أن إطلاق الطبيعة، أن ذات الطبيعة عفوا، هي تقتضي السريان. فإذا كانت هي تقتضي السريان، حين ذلك أنت يا سيدنا الخوئي لست تحتاج إلى ما أتعبد فيه نفسك الشريفة من إثبات ضرورة لحاظ عدم الخصوصية، يكفي عدم لحاظ الخصوصية. فإذا خلاصة دليله على مختاره أن المسألة مرتبطة بنكتة سريان الطبيعة لجميع الأفراد، فإذا كانت الطبيعة لا تسري إلا لجميع أفرادها إلا بلحاظ عدم الخصوصية تم كلامك يا مولانا الخوئي، ولكن إذا كانت ذات الطبيعة تكفي للسريان لجميع الأفراد فحين، وهذا هو الواضح جدا وهو الذي عليه الوجدان، حينئذ لسنا نحتاج إلى لحاظ عدم الخصوصية بل يكفينا عدم لحاظ الخصوصية. صار معلوم؟ فتلخص أن المسالك في مسألة التقابل بين الإطلاق والتقييد ثلاثة مسالك، وهذه المسالك الثلاثة الأصح منها بنظر السيد الشهيد قدس الله نفسه هو مسلك النقيضين أو السلب والإيجاب. هذا كله في المقام الأول وهو مقام الثبوت، وأما الكلام في المقام الثاني وهو مقام الإثبات، فمن المتفق عليه بين الأصوليين قاطبة أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة. لماذا؟ يقولون لأن الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات أمران مرتبطان بمقدار دلالة الدليل الصادر عن الشارع، بمقدار دلالة الخطاب الصادر من الشارع. هذا الدليل هل يفيدنا الإطلاق أم يفيدنا ماذا؟ أم يفيدنا التقييد؟ فإذا الإطلاق والتقييد الإثباتيان مرتبطان بمقدار دلالة الدليل، يعني مرتبطان بكلام المتكلم وليس مرتبطين بالحكم قبل كلام المتكلم، مرتبطان بكلام المولى سبحانه وتعالى. إذا كانا مرتبطين بكلام المولى، كلام المولى متى ينعقد له إطلاق ومتى يكون مقيدا؟ كلام المولى كلام لا نفس الحكم، يعني الدليل الدال على الحكم، دليل الدال كلام المولى إنما يكون مقيدا إذا ذكر المولى القيد في كلامه، قال اعتق رقبة ماذا؟ مؤمنة. وأما إذا لم يذكر القيد في كلامه فهل يستفاد الإطلاق من كلامه بمحض عدم ذكر القيد أو لا؟ يقولون لا، ليس بمحض عدم ذكر القيد يستفاد الإطلاق من كلامه. إذن يستفاد الإطلاق من كلامه كيف؟ يأتينا ومر عليكم أنه يستفاد الإطلاق من كلامه بمعونة مقدمات الحكمة، من غير مقدمات الحكمة لا يمكن أن يستفاد الإطلاق من كلامه في مقام الإثبات. خذ مقدمات الحكمة ما هي؟ مقدمات الحكمة أن يكون في مقام البيان، أن يكون قادرا على التقييد ولا يقيد، مقدمة ثالثة عدم التقييد. فعندنا مقدمات ثلاث أو أكثر سيأتي في مقام البيان، واحد، اثنين القدرة على التقييد، إذ لو لم يكن قادرا على التقييد كيف نقول بأنه يريد المطلق؟ لعله يريد مقيد ولكن لا قدرة له على ماذا؟ على التقييد للتقية. كما لو كان الإمام عليه السلام في مقام التقية وأراد أن يقيد كلامه ولكنه لظرف التقية لم يكن متمكنا من التقييد، حينئذ لا يقال بأن كلام الإمام مطلق بالإطلاق اللفظي، نعم بالإطلاق المقامي ذات كلام آخر، لا يقال بأنه مطلق بالإطلاق اللفظي لأنه أساسا ما كان قادرا على التقييد. لو كان قادرا على التقييد تأتي المقدمة الثالثة، لم يقيد، فحينئذ بمقتضى الدلالة السياقية الحالية أن المتكلم إذا تكلم فإنه يريد بيان جميع مطلوبه ينعقد إطلاق لكلامه. إذن نحن في الإطلاق الإثباتي للكلام جعلنا مقدمة له، وهي ماذا؟ وهي إمكان التقييد. فمع عدم إمكان التقييد لا ينعقد إطلاق لفظي. فإذا قلنا بأن هذه المقدمة من مقدمات انعقاد الإطلاق اللفظي، كان التقابل بالضرورة بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدم. يعني الإطلاق هو عدم التقييد في مورد يكون قابلا للتقييد، وأما في المورد الذي لا يكون قابلا للتقييد فلا يأتي إطلاق ولا تقييد. صار معلوم؟ إذن فالإطلاق والتقييد في مقام الإثبات بوضوح واتفاق، التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، ولم يقل أحد من الأصوليين بأن التقابل بينهما هو من قبيل تقابل الضدين أو تقابل النقيضين. هذا صار معلوم. بل في مقام الإثبات هكذا بلا ريب، لا يمكن أن يقرر العقلاء وجود إطلاق لكلام المتكلم إلا إذا كان قادرا على التقييد ولم يقيد باتفاق العقلاء قاطبة. فحينئذ لا يصح تصور الإطلاق إلا في مورد يمكن فيه التقييد، فالإطلاق والتقييد تقابلهما يكون تقابل الملكة والعدم. بهذا المقدار تم البحث حول التقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتا وإثباتا. إنما هنالك نقطة ذكرها السيد الشهيد أنا نسيت أن أذكرها، مرتبطة بمقام الثبوت، وهي أن السيد الشهيد قدس الله نفسه يقول بأن ذات الطبيعة في تصوير مسلك التناقض، بأن ذات الطبيعة تقتضي ماذا؟ تقتضي السريان. هكذا يعني السريان خصوصية ذاتية لماذا؟ لذات الطبيعة. الشمول خصوصية ذاتية لذات الطبيعة. حينئذ بناء على ذلك يا سيدنا الشهيد أنت ماذا تقول في مورد استخدام الطبيعة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الحصة الخاصة. أنت تقول السريان ذاتية، خب في مورد استخدام الطبيعة في الحصة الخاصة إذا كان السريان ذاتيان كيف أمكن تفكيك الذاتي عن ذاتياته؟ لأنه في مورد استخدام الطبيعة في الحصة الخاصة لا يبقى سريان، لا يبقى شمول، فكيف أمكن تفكيك الذاتية عن ذاتياته؟ فهمنا بأن الإنسان ذات الطبيعة، وذات الطبيعة لها سريان لجميع أفراد الإنسان، المسلم، الكافر، الأسود، الأبيض، الطويل، القصير، هذا فهمناه. لكن عندما نستخدم هذا العنوان المعبر عن ذات الطبيعة في خصوص ماذا؟ الحصة الخاصة، الإنسان العالم، الإنسان المؤمن، حينئذ تلك الخصوصية وهي خصوصية السريان لغير المؤمن ولغير العالم انقطعت عن الطبيعة، وإذا انقطعت لزم تفكيك الذاتي عن ذاتياته وهو محالهم. صحيح أو لا؟
يسلم أن
شلون؟
يسلم أن هذا السريان ذاتي
هو على مبنى السيد قدس الله عليه وسلم، يسلم بأنه ذاتي، ذات الطبيعة تقتضي السريان، يعني لا نحتاج إلى أي عامل خارجي كما يقول السيد القوي، نحتاج إلى لحاظ عدم الخير، ويقول لا، هذا ذاتي الطبيعة، ناهية تقتضي السريان. حينئذ الذاتي يمكن تفكيكه عن ذاتيه أو لا يمكن؟ عن ذاته يعني يمكن تفكيك الناطقية عن الإنسان؟ لا يمكن. فإذا كان لا يمكن يأتي الإشكال، نحن تارة نستخدم ذات الطبيعة فيما يشمل جميع الأفراد، وتارة نستخدم ذات الطبيعة في خصوص الحصة الخاصة من الأفراد، في موارد التقييد نستخدم ذات الطبيعة في الحصة الخاصة، فنقول الإنسان العالم، الإنسان المؤمن، إذا كان نفس الإنسان يقتضي السريان حتى لغير العالم، كيف أمكن أن نقيده بالعالم؟ لا يمكن تقييده بالعالم إلا بسلبه وسلخه عن ذاته، عن ذاتياته، وهي ماذا؟ وهي مسألة السريان، حتى نحصره بخصوص العالم. وإلا إذا تحفظنا على ذلك الأمر الذاتي له وهو السريان حتى لغير العالم، لم يعقل تقييده بخصوص العالم. فلا بد من التفكيك بين الذات وذاتياتها وهو محال. شلون معلوم؟
نقيل أخف لا يمكن أن نفكيك عن الإنسان، فإذا قال الإنسان عالم
بني تفكيك بين الذات وذاتياتها ممكن أو غير ممكن؟ لا يمكن. هنا في مسألة السريان والشمول للطبيعة للماهية، هو من الذاتيات بنظر السيد الشهيد، فإذا كان من الذاتيات إذن هو على وزان الناطقية للإنسان، على وزان الزوجية للإثنين، على وزان الفردية للواحد. هل يمكن سلب الفردية عن الواحد؟ هل يمكن سلب الزوجية عن الإثنين؟ هل يمكن سلب الناطقية عن الإنسان؟ لا يمكن. لما؟ لأن الذاتي لا يمكن تفكيكه عن ذاتيه. أنت يا سيدنا الشهيد تقول بأن السريان والشمول أيضا ذاتي بالطبيعة، هذه الطبيعة إذا استخدمناها في مورد الحصة الخاصة يبقى لها سريان لجميع الأفراد؟ لا يبقى. إذا كان لا يبقى، ما الذي لزم؟ تفكيك الذاتي عن ذاتياته، سلخ الذاتي عن ذاتياته. بعد أن كانت ذات الطبيعة بذاتها لها سريان لجميع الأفراد، لما استخدمناها في الحصة الخاصة الإنسان العالم، الإنسان المتقي، الإنسان الزاهد، لزم من ذلك سلبها عن سريانها لغير الزاهد، عن سريانها لغير العالم، عن سريانها لغير المؤمن. فإذا يلزم محذور التفكيك بين الذات وذاتياته وهو محاله. السجلون معلوم أكيد. أقول لك عيدة خب جزاك الله خير. فعلى ذلك ماذا تجيب يا سيدنا الشهيد وقد التزمت بأن السريان أمر ذاتي؟ يقول أنا لم أفكك بين الذات وذاتياتها عندما استخدمنا الطبيعة في الحصة الخاصة. لماذا؟ يقول هنا عندنا المفاهيم أمور متباينة، المفاهيم أمور متباينة، كل المفاهيم الذهنية النسبة بينها هي نسبة التباين. في الخارج قد تكون النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه أو مطلقا أو كذا، لكن في الذهن النسبة بين المفاهيم تكون نسبة التباين دائما. في الخارج الإنسان الجاهل والإنسان العالم قد نتصور بأن النسبة بينهما نسبة العموم وماذا؟ والخصوص. لكن في الذهن الإنسان العالم مفهومون يباين الإنسان غير العالم، لا أنه عام وخاص، هذا مفهوم مغاير لهذا المفهوم وهذا المفهوم مباين لهذا المفهوم. يقول حينئذ فنحن عندما استخدمنا لفظ الإنسان في ذات الطبيعة استخدمناه في مفهوم ماذا؟ معين، بمقتضى هذا المفهوم هو يسري إلى جميع أفراد. عندما استخدمنا لفظ الإنسان في خصوص الإنسان العالم استخدمناه في مفهوم آخر مباين لذلك المفهوم، وهذا المفهوم الآخر أيضا له سريان في خصوصه، له سريان بالنسبة إلى جميع أفراده، فخصوصية السريان باقية على ما هي عليه. غاية ما هناك كانت خصوصية السريان واسعة بسعة المفهوم الأول، وصارت خصوصية السريان مضيقة بماذا؟ بضيق المفهوم الثاني. فحينئذ خصوصية السريان باقية على ما هي عليه ولم تتغير، وإنما الذي تغير هو المفهوم. كان المفهوم الأول ماذا؟ واسعا، فكان سريانه واسعا، وصار المفهوم الثاني مضيقا فصار سريانه مضيقا. لا أننا احتفظنا بنفس المفهوم الأول ثم سلبناه وسلخناه عن طبيعة السريان الموجودة فيه، كلا، لن نحتفظ بالمفهوم الأول، مفهوم الأول ذهب وجاء مفهوم آخر مباين له، وهذا المفهوم الآخر له سريان بطبيعته في حدود أفراده. صار معلوم؟ هذا بيان. البيان الآخر هو لم يشر له هنا ولكن يستفاد من كلماته في أبحاثه الشريفة، هو يقول أنا عندما كما قررنا عندما يقول بأن السريان ذاتي للطبيعة، يقول هو ذاتي على نحو الاقتضاء وليس على نحو العلة التامة، وبالتالي فإذا استعمل في الحصة الخاصة ما الذي حصل؟ وجد المانع الذي يمنع من اقتضاء سريانه لجميع الأفراد. لا أننا في المرتبة الأولى نلتزم بأنه علة تامة للسريان في جميع الأفراد، ثم بعد ذلك نحتاج إلى التفكيك بين الذات وذاتياتها عندما نستعمله في الحصة الخاصة. أصلا نحن من البداية نقول هو له سريان بحسب الاقتضاء لا بحسب العلية التامة، فإذا وجد المانع وهو لحاظ القيد منع ذلك الاقتضاء من التأثير، فحينئذ لا يكون هنالك تفكيك بين الذات وذاتياتها. ها شيخ إبراهيم وين؟ النار من ذاتياتها الحرارة أو لا؟ ذاتياتها يمكن سلب الحرارة عن النار أو لا يمكن؟
لا يمكن.
لا يمكن. لا دع الفاعل المختار، لا كلا كلام فيه، دع الفاعل القادر سبحانه وتعالى لا كلام فيه. كلام أنها هي نفسها النار، يمكن سلب الحرارة عنها الإحراق عنها. طب إذا وجدت الرطوبة كيف لا تحرق؟ مانع. طب إذا كانت هي علة، إذا كانت هي علة تامة لا يمكن وقوف المانع أمامها، وإلا ليست بعلة. إذا كانت النار علة تامة للإحراق لا يمكن أن يمنعها مانع منه، وإلا لم تكن علة، فإذا يقال بأنها جزء العلة لا أنها علة تامة. جزء العلة يعني حتى تكون العلة تامة لا بد من توفر النار، هذا جزء. عدم الرطوبة جزء آخر نعبر عنه بعدم المانع. اقتراب الجسم المحترق من النار المحترقة هذا جزء ثالث نعبر عنه بوجود الشر، وإلا لو لم يكن هنالك مانع وكانت النار موجودة ولكن ما كان الجسم المحترق بجانب النار المحترقة لم يجري ذلك في تأثير النار، فحينئذ عندنا ثلاثة أجزاء: اقتضاء المقتضي وهو وجود النار، عدم المانع وهو ارتفاع الرطوبة، اقتراب الجسم المحترق وهو وجود الشر. عندما نقول ذات الطبيعة تقتضي السريان من ذاتياتها السريان، هذا الذاتي لها على نحو العلة التامة أو على نحو المقتضي جزء العلة. إذا قلنا بأنه على نحو العلة التامة مثل النار إذا توفرت جميع الأجزاء، حينئذ يمكن أن لا يتحقق الإحراق، لا يمكن. إذا كانت ذات الطبيعة من هذا القبيل هي ذاتها علة تامة، خب لا يمكن أن لا يتحقق السريان إذا وجدت، صحيح أو لا؟ فحينئذ إذا استخدمت في الحصة الخاصة يأتي الإشكال بأنه فككنا الذات عن ذاتياتها، صار معلوم. لكن إذا كانت مقتضى جزء العلة والجزء الآخر لها هو عدم المانع، وعدم المانع هو ماذا؟ هو لحاظ التقييد، لحاظ التقييد هو المانع، لحاظ التقييد مانع عن السريان. حينئذ إذا جاءتنا الطبيعة التي تقتضي السريان واستخدمناها في الحصة الخاصة، حينئذ إذا استخدمناها في الحصة الخاصة ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أننا جئنا بالمانع الذي منعها من السريان والشمول، جئنا بالمانع فلم يحصل تفكيك بين الذات وذاتياتها. صار معلوم أو لا؟ واضح شيخنا؟ واضح. فكما أنه في النار إذا جئنا بالرطوبة نحن لم نفكك بين النار وبين ما يترتب عليها بين العلة وبين معلولها، كذلك أيضا إذا جئنا بلحاظ الخصوصية واستخدمنا الحصة واستخدمنا الطبيعة ذات الطبيعة في الحصة الخاصة، ماذا؟ جعلنا مانعا يحول بينها وبين التأثير في السريان والشمول، فلا يلزم التفكيك. هذا البيان هو لم يذكره هنا، هو أيضا هناك لم يذكره، ولكن بناء على التقرير الذي قررنا به كلامه يأتي هذا البيان وينتزع من كلماته الشريفة. هذا صار معلوم أكيد. والحمد لله رب العالمين. هذا جل وماجد. الحمد لله رب العالمين. ليش ما يجلسوا تأخرون؟
لا.